إن الحمد لله نحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا شرعنا بالأمس في القراءة في باب اللقطة من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وبقي من هذا الباب بقية نكملها إن شاء الله في درس اليوم، ثم نشرع في الباب الذي يليه وهو باب اللقيط.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع تحت باب اللقطة: ومن ترك حيوانا لا عبدا أو متاعا بفلات لانقطاعه أو عجز رب أو عجز ربه عنه ملكه آخذه.
من ترك إيش؟
ومن ترك حيوانا لا عبدا أو متاعا بفلات.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: ومن ترك حيوانا لا عبدا أو متاعا بفلات لانقطاعه أو عجزه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه، بخلاف عبد ومتاع. يعني من ترك حيوانا استغناء عنه فهو لواجده، إلا أن يكون هذا المتروك عبد أو متاع. فمن ترك حيوانا بفلاة يعني بأرض الصحراء لعجزه عن مشي أو تركه بمهلكة، فالذي يجده يأخذه ويملكه، أو عجز يقول أو عجز ربه عنه، ربه يعني مالكه، إذا عجز عنه كأن لا يستطيع إعلافه أو أعياه هذا الحيوان فتركه، فإن من وجده مالكه. لحديث جابر أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، يعني أن يتركه، يقول: فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، ضرب الجمل فعاد الجمل قويا ببركة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني مثل هذا الحيوان تركه رغبة عنه، فأشبه ما يتركه الإنسان رغبة عنه، فما ترك رغبة عنه فإنه يكون لواجده، إلا العبد فإنه لا يدخل في هذا المعنى. نعم.
قال: وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق.
طبعا العبد لا يدخل في هذا المعنى لأنه جاء النص الذي يستثنيه، لأن العبد نص على أنه لا يدخل في مثل هذا المعنى، ولأن العبد يمكنه في العادة التخلص إلى الأماكن التي يعيش فيها، والمتاع لا حرمة له في نفسه ولا يخشى عليه التلف، لا يخشى عليه التلف كما يخشى على الحيوان. يقول: وكذا
ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه آخذه.
نعم، كذلك ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه آخذه. كان يكون ناس في سفينة فخشوا الغرق فرموا الأمتعة التي معهم في البحر استغناء عنها ولعدم قدرتهم عليها، فمن يوجد من هذه الأمتعة في البحر فإنه يكون ملكا لمالكه، لإلقاء صاحبه له اختيارا فيما يتلف بتركه، لو ترك في البحر لتلف، فيكون يشبه ما لو ألقاه رغبة عنه. نعم.
قال وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجرة المثل.
نعم، يقول إن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم، يعني استخرجوا المتاع من السفينة بعد ما انكسرت، فهو لربه، فهو لمالكه، هذا المتاع الذي وجد في السفينة يكون لصاحبه وعليه أجرة المثل، ومالك هذا المتاع يعطي من استخرجه أجرة المثل في ذلك، كما تقدم معنا في باب الجعالة. نعم.
قال ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد موضعه غير فلقطه.
نعم، يقول من أخذ نعله، النعل معروف، ونحوه أي نحو النعل كالعصا والعباءة أو الكتاب أو ما أشبه ذلك، يعني إنسان دخل الحمام مثلا، الحمام المعروف قديما الذي اجتمع فيها الناس، ووضع متاعه في مكان محدد معين، فلما خرج لم يجد متاعه ووجد بدلا عنه متاعا مثله أو نعله، ترك نعله في المكان الذي خصصها لها ثم وجد نعلا آخر مكانه، فالمصنف يقول فلقطه، هذا الذي يجده إذا أخذه يأخذه لقطة، تعرف على نحو ما سبق، لأنه وجده يعني في الموضع الذي كان متاعه فيه، فيكون على ما ذكر المصنف لقطة، وليس يعني لا يأخذه بدلا عن ما فقده من حذاء ونحوه. مثلا الرف التي للنعال وضع نعاله فيها ودخل المسجد، فلما خرج ما وجد نعله، وجد نعلا أخرى تشبه نعله لكنها ليست نعله، فإذا أخذ هذه النعل فتكون في حكم اللقطة، تكون في حكم اللقطة. لكن إذا كان مثلا إنما دخل رجلان فقط، اثنان دخل وليس معهم أحد، ووضع أحدهم متاعه أو حذاءه ثم خرج أحد الرجلين قبل الآخر، فلما خرج الثاني لم يجد إلا حذاء واحدة وهي ليست حذاءه، فهل يأخذها يعني بدل حذاءه أو تكون لقطة في هذه الحال؟ فالمذهب أنه إذا أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فهو لقطة مطلقا، لقطة مطلقا تأخذ حكم اللقطة. القول الثاني ينظر للقرائن، فإذا وجدت قرائن تدل على أن صاحب النعل أخذ نعلك وأبقى لك هذا النعل، فإنه لا يكون لقطة، وإنما يكون لواجده، ولكن في هذه الحال ينبغي أن يتأنى بعض الشيء لعل صاحبه يرجع، لعله نسي أو غلط فيرجع، فإن أيس من ذلك ينظر، إذا كانت هذه الحذاء الموجودة يعني أقل من حذاء هذا الرجل فيأخذها ويكتفي بها، إذا كانت أفضل من حذائه فإنه يقدر الفرق بينهما ويتصدق به عن صاحب النعل، ويتصدق به عن صاحب النعل. نعم، لكن على المذهب يكون هذا لقطة ويأخذ حقه منه بعد تعريفه، يأخذ حقه منه بعد ما يعرفه. نعم.
قال ويأخذ حقه منه بعد تعريفه. وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له.
إذا وجد عنبرة هذا نوع من الحوت على الساحل فهي له، لأن الظاهر أن البحر قذفها فهي مباحة، ومن سبق إلى مباح فهو له، وإن لم تكن على الساحل تكون لقطة، إن لم تكن على الساحل فتكون لقطة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اللقيط.
نعم، هنا بعدما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على باب اللقطة أعقبه بباب اللقيط، فاللقيط أعقبه المصنف لباب اللقطة، والمناسبة ظاهرة، لأن اللقطة هي ضياع الأموال، واللقيط هو ضياع الآدميين، اللقيط هو ضياع الآدميين، فإن ذلك ناسب أن يجعل الفقهاء باب اللقيط بعد باب اللقطة، وإلا فله مناسبات أخرى كمناسبة باب ما يلحق من النسب أو باب الميراث، لكنه أشبه ما يكون باللقطة، أشبه ما يكون باللقطة، فلذلك جعلوه تابعا لها. قال المصنف: باب اللقيط، أي باب بيان أحكام اللقيط، باب بيان أحكام اللقيط. نعم.
قال: بمعنى ملقوط.
بمعنى ملقوط، بمعنى ملقوط يعني في اللغة فعيل بمعنى مفعول كقتيل وجريح، وهو في اللغة الطفل الذي يوجد مرميا على الطرق لا يعرف أبوه ولا أمه، هذا هو اللقيط، الطفل الذي يوجد مرميا على الطرق لا يعرف أبوه ولا أمه. وقال هنا في الاصطلاح: وهو اصطلاحا
طفل لا يعرف نسبه ولا
طفل. الطفل هو ما كان دون التمييز، ما كان دون التمييز هذا يطلق عليه طفل، الولد الصغير من الإنسان والدواب، يكون الطفل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والجمع. قال تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ويجوز المطابقة في التشبيه والجمع والتأنيث، فيقال طفلة وأطفال وطفلات. فالطفل هو الولد الصغير من الإنسان والدواب، ويكون هذا الطفل دون التمييز، يكون بالنسبة للآدميين دون التمييز. قال: لا يعرف نسبه، أي لا يدرى لمن هو، فإذا عرف نسبه فليس بلقيط، يعني إذا عرف نسبه فليس برقيق، ليس بلقيط، إذا عرف النسب فيصبح ليس لقيطا. نعم.
قال: لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ.
ولا رقه، لا يعرف نسبه ولا رقه، فلا يدرى أهو يعني ينتسب إلى فلان ابن فلان، أو رقيق يملكه فلان ابن فلان. نبذ أي طرح في شارع أو غيره، كان يكون في مسجد ونحو ذلك، شارع أو غيره. نعم.
قال: أي طرح في شارع أو غيره أو ضل.
أو ضل يعني ضاع، أي ضل الطريق فيما بين ولادته إلى التمييز أو البلوغ. لكن قول المصنف أو ضل أي ضاع، هذا في الحقيقة فيه نظر ظاهر، فإذا علمنا أن هذا الطفل مثلا له 5 سنوات أو 6 سنوات وقد ضاع من أهله وهو الآن يصيح، فيجب في مثل هذه الحالة أن يبحث عن أهله، هل يمكن أن نقول هذا لقيط؟ هذا له 5 سنوات 6 سنوات وجد يصيح، فمثل هذا أنه يكون فقد أهله، أهله فنقول هذا لقيط يأخذه الإنسان ويجعله عنده، وهذا لا يشبه اللقيط، هذا لا يشبه اللقطة، بما أنه يجب أن نبحث عن أهله. وهذا قد يقع كثيرا مثلا في مواسم الحج والعمرة، ولكن من توفيق الله أنهم جعلوا أمكنة للتائهين في الحج والعمرة، كل من يكون تائها يذهب به إلى هذا المكان ويترك فيه حتى يأتي من يسأل عنه. وقد تكون هناك علامة إما توضع على يده أو على حقيبته أو نحو ذلك، أو اسم الحملة أو الهاتف أو نحو ذاك الذي يستدل به. لكن كلام المصنف محل نظر، وجدت طفلا يعني يصيح، وهذا يكون ضيع أهله، ولا يدخل في حكم اللقيط الذي نبذ ولا يعرف، حتى يعني يعرف الحال على ما هي عليه. نعم.
قال: وأخذه فرض كفاية، لقوله تعالى:
وأخذه يعني أخذ اللقيط هذا الذي لا يعرف له نسب، وجد في مسجد أو في شارع أو في مكان مرمي، فإن أخذه فرض كفاية، لأنه آدمي محترم، فصار حفظه فرض كفاية. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، هذا هو فرض الكفاية. فما طلب فعله من كل أحد فهو فرض عين أو سنة عين، ما طلب فعله من كل أحد فهو فرض عين أو سنة عين. وما كان الغرض منه إيجاد الفعل فقط صار كفاية، أما فرض إما فرض وإما سنة. فأخذ اللقيط ليس مطلوبا من كل أحد، بل المطلوب هو حفظ هذا الطفل أو حفظ هذا اللقيط، فيكون بهذا الاعتبار أنه فرض كفاية. فرض كفاية، لكن هل يجب على أول من رآه أن يأخذه؟ نعم، يعني أول من يجده يجب أن يأخذه، الظاهر هو هذا، لأنه إذا قلنا أنت تتركه ثم يأتي الآخر ويتركه والذي بعده ويتركه، إذن كيف؟ فيتتابع الناس على تركه إذا قيل أنه لا يجب على من رآه أول مرة أنه يأخذه، فيأخذه يعني أول من يجده، لأنه يحتاج إلى رعاية، قد يكون الحر شديدا وقد يكون البرد شديدا في البلاد الباردة، فيحتاج رعاية، فهنا يقال يجب على من وجده أول يعني أن يأخذه، إلا إذا رأى شخصا وقال اتركه أنا أريد أن أخذه فله ذلك. ولذلك قال: وأخذه فرض كفاية، لقوله تعالى
وتعاونوا على البر والتقوى.
نعم، وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من التعاون على البر والتقوى.
قال: ويسن الإشهاد عليه.
نعم، هذا هو المذهب، أنه يسن الإشهاد عليه لئلا تراوده نفسه باسترقاقه، قد يسترقه فيما بعد إذا كبر، فلذلك يسن الإشهاد عليه كما يستحب الإشهاد على ما معه من مال، قد يكون هذا اللقيط معه مال أو حوله مال، فيشهد عليه ويشهد على المال الذي معه صونا لنفسه عن جحده، صونا للواجد لكي لا يجد في نفسه شيء فيأخذه. نعم.
قال: وهو حر في جميع الأحكام.
نعم، وهذا باتفاق الأئمة أنه حر في جميع الأحكام، لأن هذا هو الأصل، الأصل في الآدميين أنهم أحرار، هذا هو الأصل. ولذلك قال المصنف:
لأن الحرية هي الأصل والرق عارض.
نعم، الأصل هي الحرية، والرق يكون عارضا إما لكفر أو نحوه، فالله خلق آدم وذريته أحرارا، والرق عارض فإذا لم يعلم أنه رق فالأصل عدمه، فالأصل عدمه وهو الحرية. نعم.
قال: وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب فوقه أو مال في جيبه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره مشدودا بثيابه أو مطروحا قريبا منه فهو له.
فهو له عملا بالظاهر، يقول المصنف. نعم. ما وجد مع هذا اللقيط يعني من فراش تحته كوطاء وسادة سرير نحو ذلك أو ثياب فوقه غطاء عليه أو حلي نحو ذلك أو مال في جيبه أو تحته ظاهرا تحت فراش وسادته مثلا ظاهر غير مدفون وجد مال فإنه يكون له، أو مدفونا طريا يعني وجدوا حفرة تجدد حفرها وفيها مال فهذه تكون تبع له، قد يكون الذي يعني تركه وضع هذا المال اللي يأخذه من يأخذ هذا اللقيط، لأنه إذا كان طريا المال يعني المكان المحفور فالأقرب أن واضع اللقيط حفره حفره، هذا هو الظاهر. قال: أو متصلا به أو متصل بهذا اللقيط كحيوان وغيره مشدود بثيابه مثلا، وجدوا عنده حيوان والحيوان مربوط بثياب هذا اللقيط فيكون هذا أيضا تبع له، أو مطروحا قريبا منه فهو له، فهو له يعني للقيط للقيط، يقول عملا بإيش؟
قال: عملا بالظاهر.
نعم، عملا بالظاهر، أي الظاهر أنه يعني ملكه، فما كان متصلا به أو متعلقا به به منفعته فهو تحت يده. نعم.
قال: ولأن له يدا صحيحة كالبالغ.
ولأنه له يد صحيحة كالبالغ، يعني هذه في حكم ما من وضع يده على شيء، والأصل أنه ما كان تحت اليد هو لوضع يده عليه، هذا هو الأصل ما لم يتبين خلافه.
قال: وينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف.
وينفق عليه، الضمير يعود على يعني الملتقط، ينفق عليه اللاقط من هذا المال الذي وجده عنده أو قريبا منه. نعم.
لولايته عليه.
لولايته عليه، لأن الملتقط له ولاية على اللقيط. نعم.
وإلا يكن معه شيء فمن بيت المال.
إذا كان ما معه مال ينفق على هذا اللقيط فالواجب أن يكون من بيت المال، هذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم، ودليل ذلك ما سيذكره المصنف، يعني إذا كان الذي أخذ اللقيط ما معه مال لينفق عليه فالواجب أن يؤخذ من بيت المال مال المسلمين ما يكون نفقة لهذا. نعم.
لقول عمر رضي الله عنه: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته.
نعم. قال للذي وجد اللقيط: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وعلينا نفقته، فتكون النفقة من بيت المال إن لم يتبرع بها ملتقط اللقيط. نعم.
وفي لفظ: وعلينا رضاعه.
نعم، وعلينا رضاعه، يعني هذه تدخل في النفقة.
قال: ولا يجب على الملتقط.
نعم، ولا يجب على الملتقط النفقة، ما تجب، والإرضاء على الملتقط لأنه محسن، ما على المحسنين من سبيل، إلا أن أراد أن يتبرع بذلك.
قال: فإن تعذر الإنفاق من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين.
نعم، لو تعذر الإنفاق من بيت المال فهنا يجب على المسلمين ومن علم من حاله يعني النفقة على هذا اللقيط.
فإن تركوه أثموا.
فإن تركوه أثموا يصبح من فروض الكفايات وهذا محل إجماع بين أهل العلم لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولأن ترك الإنفاق عليه يؤدي إلى هلاكه وحفظه واجب باتفاق أهل العلم. نعم.
قال وهو مسلم إذا وجد في دار الإسلام وإن كان.
قال وهو مسلم يعني صاحب المتن الحجاوي ما قيد ذلك، قال وهو مسلم يعني في أي مكان وجد، لكن صاحب الروض قال وهو مسلم إذا وجد في دار الإسلام، إذن يفهم منه أنه إذا وجد في غير دار الإسلام أنه غير مسلم. يقول وهو مسلم إذا وجد في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة تغليبا للإسلام على الدار. وتقدم معنا يعني أن متى تكون الدار دار إسلام، هل هي التي غلب عليها الإسلام ظهورا وشيوعا بحيث يؤذن فيها للصلاة وتقام فيها الجماعات ويصام فيها رمضان وتظهر فيها الشعائر وإن كان فيها كفار، إذا كان كذلك حتى ولو كان يعني النصف كفار والنصف مسلمون لكن تظهر فيها شعائر الإسلام إذا كانوا النصف مثلا، هناك من يقول تعتبر دار إسلام، فلو قدر أن الكفار 50% أو أكثر فهي دار إسلام ما دام حكم الإسلام غالبا عليها، أما إذا لم يكن حكم الإسلام غالبا عليها فهي دار كفر ولو كثر فيها المسلمون، والاعتبار بالمظهر والظاهر. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما أمسك حتى يطلع الفجر، فإن أذنوا امتنع عن قتالهم وإن لم يؤذنوا قاتلهم. وقيل دار الإسلام من كان أكثرها أكثر أهلها مسلمين بغض النظر عن الحاكم، وقيل إن دار الإسلام من يحكمها مسلم ولو كان أكثر أهل البلاد كفارا، والعلماء اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا، لكن أقرب الأقوال أنه ما أعلن فيه الإسلام وكان الإسلام ظاهرا فهذا يكون دار إسلام. وذكرنا في درس ماضي أنك إذا قرأت في كتب الفقه أن ما كان دار حرب فهو دار، ما كان دار كفر فهو دار حرب، وما ليس دار كفر فهو ليس دار حرب. وهنا يعني في هذه الأزمة المتأخرة ينبغي التفريق بين وصفي دار الحرب ودار الكفر. الفقهاء في العصور السابقة جروا على أن كل دار كفر هي دار حرب بناء على ما كانت عليه الحال في السابق، أن من كانت دار كفر فهي دار إسلام. لكن في الأزمنة المتأخرة اختلف الحال كثيرا، تجد بلاد كافرة وفيها أقليات مسلمة أو يسمح للناس بإظهار شعائرهم وفيه علاقات بين الدول فيما بينها، فأصبح الأصل الشائع بين الناس هو الموادعة والسلم وعدم الحرب فتجد كثير من الدول الكافرة بينها معاهدات هي ودول إسلامية. من هنا لا يقال أن كل دار كفر هي دار حرب. وفيه من يقول كل الدار أصبحت دار واحدة، أصبحت دار واحدة لا يقال دار إسلام ولا دار كفر، وهذا خطأ كبير. فوصف الدار بأنها دار إسلام هذا باقي إذا ظهرت شعائر الإسلام فيها، ووصف البلاد بأنها دار كفر هذا باقي إذا ظهر فيها الكفر وغلب على أهلها. لكن الذي يحتاج نظر هو دار الحرب، لا يلزم إذا كانت دار كفر أن تكون دار حرب، مثل ما مشى عليها الفقهاء قديما. فيبقى يعني وصف دار الإسلام باقي ووصف دار الكفر باقي. أما الادعاء أن جميع العالم اليوم دار واحدة هذا لا يوصف بإسلام ولا كفر، هذا جهل وضلال من جهة العقيدة، كما أنه مخالف للواقع. فدار الإسلام تبقى دار إسلام ودار الكفر تبقى دار الكفر، إنما الذي يختلف دار الحرب، لأن دار الحرب يتعلق بها أحكام. إذا قلنا دار حرب يترتب عليها أحكام كثيرة، فهذا الذي يحتاج يعني التنبه له. فصاحب المتن اللي هو الحجاوي قال وهو مسلم، هذا اللقيط مسلم، ما حدد بدار إسلام ولا بدار حرب، لكن صاحب الروض قال وهو مسلم إذا وجد في دار الإسلام. نعم. قال إيش؟
قال وإن كان فيها أهل ذمة تغليبا للإسلام والدار.
وإن كان فيها أهل ذمة، أهل الذمة هم الكفار الذين في ديار المسلمين وتحت حكم المسلمين. فيقول إذا وجد في دار الإسلام حتى ولو كانت هذه الدار فيها كفار من أهل الذمة فإنه يحكم لهذا اللقيط بالإسلام اعتبارا بحال الدار، اعتبارا بحال الدار، يعني أن اللقيط يحكم بإسلامه. هذا كلام الحجاوي، يقول إيش؟ أنه يحكم بإسلامه بغض النظر عن الدار. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، هذا ليس له أب معروف ولا أم معروف، في الحديث أن كل مولود يولد على الفطرة، لكن بشرط، بعضهم يقول بشرط أن يكون في بلاد الإسلام الخالصة أو بالأكثرية كما ذكر صاحب الروض هنا. طيب فإن كان في بلد كفار، يعني رجل سافر إلى بلاد الكفار للتجارة أو الزيارة أو العلاج، فوجد لقيطا وأهل البلد كلهم كفار، فهنا على كلام صاحب الروض كنيش نحكم على هذا اللقيط إيش؟ بالكفري، تبعا للدار، تبعا للدار، لأن الدار دار إيش؟ كفر. وتبعا للقرينة، لأن الغالب أن من كان في بلد أهله كفار أو غالبه أنهم منهم، أنه منهم. وقيل مسلم، مسلم مطلقا، وهذا ظاهر كلام صاحب المتن أنه مسلم في أي مكان وجد، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، حتى وإن وجد بدار كفر، وذلك لأن نسبه مجهول. فإذا لم يكن له أب ينسب إليه قرابة، فإنه ليس له أب ينسب إليه دينا، من باب أولى، فانقطعت التبعية. وإذا انقطعت التبعية فكل مولود يولد على الفطرة كما جاء في الحديث، لأن الطفل إنما يتبع أبويه في الكفر إذا كان أبواه كافرين، لكن هذا ليس له أب معروف ولا أم معروفة. فالراجح أنه مسلم يحكم بإسلامه حتى وإن وجد في دار كفر. صحيح أنه إذا وجد في دار كفر فإن الغالب أنه من هؤلاء الكفار، لكن هو انقطع التبعية لهم في النسب، وهذا يستلزم انقطاع تبعيته في الدين، في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه، وهذا الطفل ليس له أبوان، فتكون تبعيته لأهل الإسلام لأن انقطع التبعية بأهل الكفر. طيب إذا ميز، إذا ميز الطفل، يعني لو مات بناء على هذا وهو صغير يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. طيب إذا ميز وأراد أن يكون كافرا، هو هذا، إذا ميز وأراد أن يكون كافرا إيش نعتبره؟ مرتد، يعتبر يعني مرتد. ومن المعلوم أن هناك فرقا بين الكافر المرتد والكافر الأصلي، فالكافر الأصلي يبقى على دينه ولا يجبر على الإسلام، أما الكافر المرتد فإنه خير أن يبقى على الإسلام، وإلا فحكم المرتد القتل، من بدل دينه فاقتلوه كما جاء في الحديث. إذن صاحب المتن يرى أنه مسلم لأنه ليس له أب ولا أم، والأصل أن المولود يولد على الفطرة. صاحب الروض ينظر إلى غلبة الدار، إن كانت دار إسلام فهو مسلم، إن كانت دار كفر فهو كافر. قال وإن وجد في دار كفار لا مسلم فيه فكافر تبعا للدار. نعم.
قال وحضانته لواجده الأمين.
نعم، وحضانته لواجده الأمين، يعني أولى الناس بحضانته وحفظ ماله هو الذي وجده إذا كان أمينا. نعم.
لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه إنه رجل صالح.
لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة، أبو جميلة هذا وجد لقيطا فالتقطه، قال له عريفه، العريف الذي عند عمر رضي الله عنه، إنه رجل صالح، يعني هذا الذي وجد اللقيط رجل صالح. فقال عمر له ولاؤه له، يعني قال له عمر لك ولاؤه، يعني ولايته لك. نعم.
وينفق
ولأنه سبق الناس إليه، ولأنه سبق الناس إليه فكان أولى به. نعم.
قال وينفق عليه مما وجد معه من نقد أو غيره.
نعم، وينفق عليه على اللقيط، يعني ينفق ملتقطه مما وجد معه من نقد مال يعني أو غيره، لأنه وليه، وما وجد معه كما تقدم معنا ملك له، فينفق عليه منه. نعم.
بغير إذن حاكم.
بغير إذن حاكم، لأن هذا ما يحتاج إلى إذن الحاكم، لأن هذا من أمر بالمعروف فاستوى فيه الإمام وغير الإمام. نعم.
لأنه وليه.
نعم، لأن ملتقطه هو وليه، وهو ولي، ويكون إنفاقه عليه بالمعروف. والمستحب أن يستأذن الإمام، المستحب أن يستأذن الحاكم، لأنه أبعد له عن التهمة لكي لا يتهم. نعم.
قال وإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم، أو بدويا ينتقل في المواضع، أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر بيده.
نعم، إن كان الذي التقط اللقيط فاسقا ظاهر الفسق، أو رقيقا أو كافر واللقيط مسلم، فليس لهؤلاء ولاية، لأنه اشترط في الملتقط الإسلام والتكليف والحرية، واستثنى من ذلك إذا أذن السيد لعبده تولي أمر هذا اللقيط، يعني بإذن من سيده، والعدالة والرشد هذه تشترط في الملتقط ليترك اللقيط عنده، يكون مسلما مكلفا يعني بالغا عاقلا حرا رشيدا عادلا. يقول أو بدوي ينتقل في المواضع لم يقر بيده، لأنه اتعاب للطفل بتنقله، فيؤخذ منه ويدفع إلى من في القرية لأنه أرأف به وأخف عليه. وكذلك يعني إن وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر بيده، لأن مقامه في الحضر أصلح له في دينه ودنياه، وأرفه له، وأرجع لكشف نسبه وظهور أهله. نعم.
قال وميراثه وديته كدية حر
لبيت وميراثه المال. وديته كدية حر، لأن اعتبرناه حرا. نعم.
لبيت المال إن لم يخلف.
لبيت المال يعني ميراثه، ميراث هذا اللقيط، وكذلك ديته لو قتل، ديته كدية حر وتكون لبيت المال. فإنهم يعني الفقهاء خولوه أي بيت المال لكل مال لا مالك له، لكل مال لا مالك له فيكون لبيت المال. يقول إن لم يخلف وارثا، إن لم يخلف وارثا فلا يرث الملتقط من لقيطه إن لم يخلف وارثا. وهذا هو المذهب وهو قول جمهور العلماء. قال الخطابي وأما اللقيط فإنه بقول عامة الفقهاء حر، وإذا كان حرا فلا ولاية عليه لأحد، والميراث إنما يستحق بنسب أولا. وأسباب الإرث معروفة ثلاثة اللي هي النكاح والولاء والنسب، وهذه مفقودة، هذه ليس له لا نكاح ولا ولاء، فيكون لبيت المال، لبيت المال. هذا الذي عليه الأكثر. وعن الإمام أحمد وهو قول إسحاق بن راهوية ثبوت التوريث بالالتقاط، أن الالتقاط يكون مثل الولاء للمعتق، يكون مثل الولاء للمعتق، لحديث وائل بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه، وولدها الذي لعنت عليه. هذا الحديث يعني في السنن رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وحسنه الترمذي وحسنه الحافظ بن حجر، وهناك من تكلم فيه وضعفه بسبب الراوي الذي فيه عمر بن روبة، عمر بن روبة. وهناك من جعل هذا الحكم متوقف على صحة الحديث كما هو قول الإمام ابن القيم، يقول ذهب إسحاق ابن راهويه لأن ميراثه لملتقطه عند عدم نسبه لظاهر حديث واثلة. إن صح الحديث يقول ابن القيم فالقول ما قاله إسحاق، لأن إنعام الملتقط على اللقيط والقيام عليه والإحسان إليه ليس بدون إنعام المعتق، ليس دون إنعام المعتق على العبد بعتقه. فإذا كان الإنعام بالعتق سببا لميراث المعتق مع أنه لا نسب بينهما، فكيف يستبعد أن يكون الإنعام بالالتقاط سببا له مع أنه قد يكون أعظم منه وأتم نعمة؟ ولذلك رجح الشيخ ابن عثيمين هذا القول، ورأى أن الميراث يكون لملتقطه إذا لم يكن له وارث، وأن هذا أولى يقول من أن نجعله في بيت المال، لأن بيت المال ينتفع به عامة المسلمين، لكن هذا ينتفع به الواحد الذي تعب عليه وحضنه، وربما يكون هو السبب أيضا في تحصيل المال. يقول فالصواب هو هذا القول، وأن من أسباب الإرث الولاء بالالتقاط، يقول الولاء بالالتقاط لحديث إيش؟ لحديث اللي ذكرناه قبل قليل، حديث واثل بن الأسقع: المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها ولدها، وما ثبت للمرأة يثبت للرجل في الأحكام إلا ما خص بدليل. وهذا الحديث كما ذكرنا صححه الحاكم، وافقه الذهبي، قال الحافظ في الفتح، حسنه الترمذي وصححه الحاكم، وليس فيه سوى عمر بن رؤبة مختلف فيه، قال البخاري فيه نظر، ووثقه جماعة. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وضعفه الشيخ الألباني، الشيخ الألباني ضعفه في ضعيف أبي داود من أجل عمر هذا. فحقق عمر يا عمر، ها كلية الحديث، حقق عمر، ها شوف لنا عمر بن رؤبة ذا إيش التحقيق فيه. فهناك من علق الحكم على صحة الحديث، وصححه جماعة كبار من أهل الحديث، وضعفه آخرون. وهو محتمل. يقول كغير إيش؟ إن لم يخلف وارثا.
كغير اللقيط.
كغير اللقيط إن لم كغير اللقيط مشوا على الأصل، الأصل هذا حر، والأصل في الحر أن ما له ولوارثه، فإن لم يكن له وارث فإنه يكون لبيت المال. لكن الحديث هذا يعني إن صح فيكون دليل على هذه المسألة، وهو قريب من الصحة، قريب من الصحة إذا يعني درس دراسة يعني متأنية. نعم.
قال ولا ولاء عليه لحديث إنما الولاء لمن أعتق.
ولا ولاء عليه بناء على الأصل، لأن الولاء إنما الولاء لمن أعتق، ولم يثبت عليه رق ولا ولاء على أبائه، فلم يثبت عليه يعني كالمعروف نسبه. نعم كالمعروف نسبه. نعم.
قال ووليه في القتل العمد العدوان الإمام يتخير بين القصاص والدية لبيت المال.
نعم قال ووليه في القتل العمد العدوان الإمام يتخير بين القصاص والدية، وهذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم. قال ووليه في القتل العمد العدوان الإمام يتخير، يعني يتخير هنا تفويض النظر فيه إلى الإمام، يعني ينظر أصلح الأمرين، بل يتعين عليه فعل الأصلح ولا يجوز له العدول عنه، فليس له التخير هنا حقيقة، وإنما المقصود البحث عن الأفضل. وعلى هذا يقاس ما ذكره الفقهاء من قولهم يخير الإمام في كذا ويخير الولي والوصي في كذا، فهذا يكون إيش؟ تخيير إرادة أم تخيير مصلحة؟ تخيير مصلحة، تخيير مصلحة. فكل من خير بين شيئين وهو متصرف لغيره فالمراد إيش؟ المصلحة. كل من خير بين شيئين وهو متصرف لغيره لا لنفسه فالمراد يعني المصلحة، أن يختار المصلحة. أما إذا خير بين شيئين للتوسيع عليه ولا يتعلق بغيره فهو تخيير إرادة، فهو تخيير إيش؟ إرادة، لأن المقصود الرفق بالمكلف. فيفرق بين التخيير إذا كان للشخصي وإذا كان لغيره ممن له ولاية عليه، فهنا من كان له ولاية عليه لابد يجب عليه أن ينظر نظر مصلحة لا تشهل. فالوالي والقاضي وولي الصبي والسفيه وناظر الوقف ومن في حكمهم النظر إليهم نظر مصلحة وليس نظر تشهي. أما ما كان للإنسان نفسه فإذا خير فالنظر فيه نظر توسعة فيفعل ما يراه أرفق بحاله. نعم.
قال لأنه ولي من لا ولي له
لبيت المال، لأنه ولي من لا ولي له، يعني الإمام ولي من لا ولي له. لأنه يقال مثلا لماذا لم يكن فيه، طيب لماذا لم يكن فيه عفو؟ يعني هنا خير بين إيش؟ بين القصاص والدية، طيب لماذا لم يكن فيه عفو؟ لأنه إذا كان فيه عفو لا يكون لهذا اللقيط، لا يكون لهذا اللقيط. نعم.
قال وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو.
إن قطع طرفه كيد ورجل أو نحو ذلك انتظر بلوغ رشده ليقتص أو يعفو، لأن هذا أمر يحبس الجاني إلى أن يبلغ اللقيط الرشد لئلا يهرب الجاني، ثم ينظر فيما يراه هذا الذي قطع طرفه وهو اللقيط. إن كانت الجناية على ما دون النفس خطأ أو شبه عمد يكون أرش الجناية من حق اللقيط فيأخذه دون من سواه، يأخذه اللقيط نفسه دون من سواه. وإن كانت عمدا هذه التي يخير فيها إيش؟ بين أن يقتص من القاتل أو يأخذ الدية، وليس له العفو مجانا. نعم.
قال: وإن ادعى إنسان أنه مملوكه ولم يكن بيده لم يقبل.
نعم، إن ادعى إنسان أن هذا اللقيط مملوكه ولم يكن بيده لم يقبل إلا ببينة، لم يقبل إلا ببينة. نعم،
لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه.
نعم، إن ادعى إنسان أنه مملوكه وهو بيده صدق بيمينه، صدق بيمينه اللي دلالة اليد على الملك. هذا إذا كان اللقيط يعني طفلا أو مجنونا، وإن ادعى على البالغ فأنكر، أنكر عن البالغ خلي سبيله، خلي سبيله. لكن قال هنا لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه، لأنها في الغالب لا تلد في ملكه إلا ملكه، إلا ملكه يعني ملك السيد، أو تشهد يعني البينة أن اللقيط بيده وحلف أنه ملكه. نعم.
قال: وإن أقر رجل أو امرأة ولو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به.
إن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، إذا ثبت بالبينة، يعني إذا ثبت بالبينة أن هذا اللقيط ابن لهذا لحق به. نعم،
لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه ولا نعم. مضرة على غيره فيه،
لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه به ولا مضرة على غيره، ليس هناك مضرة على غيره ولا دافع عنه ولا ظاهر يرده، فوجب اللحاق. نعم.
قال: وشرطه أن ينفرد بدعوته.
نعم، وشرطه أن ينفرد بدعوته وليس هناك مدعي آخر، يعني ينفرد بدعوته. لو ادعاه اثنان فأكثر قدم من له إيش؟ بينة. طيب إذا تساووا أو عدمت، عرض على القافة، هؤلاء الذين يعرفون يعني بالقافة، فمن ألحقته به لحق. إذا ألحقتها القافة بأحد قالت أنه يشبه فلان أو أنه ولد فلان فيلحق به. قال: وشرطه، يعني شرط الذي يقر بذلك وهو له، أن ينفرد بالدعوة لا يكون معه آخر يدعي. إن كان معه آخر يدعي فهنا يعني قدم من له بينة، إن لم تكن له بينة أو عدمت هنا يعرض على القافة. نعم.
قال: وأن يمكن كونه منه.
وأن يمكن كونه منه حرا كان أو عبدا، يعني إذا كان هذا يمكن، أما إذا كان لا يمكن كان يدعيه مثلا أنه ابنه هو مال إلا 10 سنين أو يعني هذا ما يمكن مثل هذا مثلا. نعم.
وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه.
نعم، وإن ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه، ما لم يصدقها، أما إن صدقها فيلحق بهم كما لا يلحق بزوجة المقر بدون تصديقها، لأن إقرار أحدهما ليس ساريا على الآخر، لا يسري على الآخر بدون بينة. نعم.
قال: ولو بعد موت اللقيط فيلحقه وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطا للنسب.
ولو بعد موت اللقيط، إذا كانت هذه الدعاوى ولو بعد موت اللقيط فيلحقه، وإن لم يكن له توأم أو ولد، كل ذلك يقول احتياطا للنسب، احتياط للنسب إن لم يكن للمقر توأم أو لم يكن له ولد. إن كان له توأم لا، ما يقبل هذا الأمر. نعم.
ولا يتبع اللقيط الكافر المدعي أنه ولده في دينه.
نعم، قال ولا يتبع اللقيط الكافر المدعي أنه ولده في إيش؟
في دينه.
نعم.
إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه.
نعم، ما يتبع اللقيط الكافر، لأن اللقيط يعني مجهول النسب، وليس له أب وليس له أم، والأصل الذي مشينا عليه في الكتاب أن اعتبرناه مسلم، والكافر ليس له ولاية على المسلم. إلا قال أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه، أن الذمي يقيم بينة أنه ولد على فراشه. نعم، قال لأن إيش؟
لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة.
نعم، فلا يقبل دعوى الكافر عليه أن حكم في الأصل بإسلامه إلا ببينة ظاهرة يعني تشهد بأنه ولد على فراشه، وإلا فيتبعه نسبا لا دينا، فيتبعه نسبا لا دينا إن لم تكن له بينة.
قال وكذا لا يتبع رقيقا في رقه.
وكذا يعني اللقيط لا يتبع رقيقا في رقه، لأنه خلاف الأصل، خلاف الأصل وإضرار بالطفل، لأن قلنا الطفل حر، فكون الرقيق يدعيه ليصبح رقيقا مثله هذا ما يكون إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، تشهد أنه ولد على فراشه.
وإن اعترف اللقيط بالرق مع سبق مناف للرق من بيع ونحوه أو عدم سبقه لم يقبل.
نعم، يعني إذا اعترف اللقيط أنه رقيق وهو سبق أن اعترف قبل ذلك أنه حر، فهنا يعني ما يقبل هذا الاعتراف، لأنه اعترف لنفسه بالحرية قبل إقراره بالرق، فلا يقبل إقراره بالرق لأنه سبقه ما ينافي ذلك. نعم،
لأنه يبطل حق الله تعالى من الحرية المحكوم بها.
نعم، لأنه إذا قبل قوله هنا وهو سبق أن أقر بأنه يعني ليس رقا، هذا يترتب عليه إبطال وظائف شرعية وعبادات لا توجد مع الرق، لأن الشارع يعني خفف على الرقيق حتى في العبادات، فلم يوجب عليه الحج ولم يوجب عليه الزكاة، وكثير من العبادات لرقه لم تجب عليه، فهذا الأمر يتعلق به يعني وظائف شرعية تبطل بسبب ذلك. نعم.
قال سواء أقر ابتداء لإنسان أو جوابا لدعوى عليه.
وسواء كان أقر ابتداء لإنسان بأن قال إنه ملك زيد مثلا لم يقبل، أو جوابا لدعوى أقيمت عليه بأن ادعى عليه زيد بالرق فقال نعم هو رقيق له لم يقبل إقراره. نعم.
أو قال اللقيط بعد بلوغه إنه كافر لم يقبل منه.
أو قال اللقيط بعد بلوغه، سبق أن حكم الحكم عليه إيش؟ أنه مسلم، وبعد بلوغه قال إنه كافر، ها؟ لم يقبل منه لأنه محكوم بإسلامه وهو مسلم إذا وجد في دار الإسلام. طيب، وإيش الحكم؟
ويستتاب فإن تاب وإلا قتل.
نعم، ويستتاب، وهذا الصحيح من المذهب أنه يستتاب، قال له أنت مسلم، أنت مسلم فلا بد تبقى على إسلامك وإلا تكون غيرت دينك، ومن غير دينه هذا جزاؤه. نعم.
قال وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة مسلما أو كافرا حرا أو عبدا، لأنها تظهر الحق وتبينه.
نعم، إذا ادعاه جماعة قدم ذو البينة، الذي معه البينة يقدم سواء كان مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا، لأنها تظهر الحق وتبينه، يعني البينة تظهر الحق وتبينه، ولا فرق في ذلك في الأحكام. فكل من أتى ببينة حكم له، مسلم أو كافر، حر أو عبد. نعم.
وإن لا يكن لهم بينة أو تعارضت عرض معهم على القافة.
نعم، هذا الذي يقول إن لم تكن بينة أو تعارضت البينات عرض على القافة، عرض على القافة. والقافة إيش؟ القائف هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره في أعضاء المولود، ينظر إلى الرجل فيعرف إن كان هذا ابن هذا أو ليس كذلك. يقول كيف يفرق بين الطفل المنبوذ والطفل الضال عند الالتقاط إذا زاد عمره عن 4 سنين؟ والأصل الطفل المنبوذ يوجد، يعني هو طفل صغير يعني دون التمييز في مكان يعني معين مثل ما ذكر صاحب الكتاب، لكن يفرق بينه وبين الطفل الضال، لأن الطفل الضال مثلا يصيح أو في مجمع يكون الناس يغلب على الظن أن له قرابة أو أهل في هذا المكان، لكن المقصود أنه لا يحكم أنه لقيط حتى يتيقن أو يغلب على الظن أنه ليس له أب وليس له أم وليس له يعني أحد يعني في حول المكان الذي هو فيه أو قريب منه، يعني ما يطلق حكم على الضال أنه لقيط. والأصل في اللقيط هو في المنبوذ الصغير الطفل الذي دون التمييز إما حديث الولادة أو نحو ذلك، أما كونه ضال لا يطلق عليه لقيط حتى يعني يعرف الأمر. يقول حكمنا على اللقيط بأنه كافر إن وجد في دار الكفر على قول المصنف، ماذا يترتب عليه؟ إذا الحكم اللي مشينا عليه إنه ما هو كافر، ها إحنا نمشي على هذا إنه ليس له أب ليس له أم، والحديث كل مولود يولد على الفطرة، لكن لو حكم حاكم يعني من أهل الكفر فيكون تبع لهم في الأحكام، يعني إذا مات مثلا ما يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرثه المسلمون. يقول الأيام البيض إذا وافقت يوم السبت هل يصام يوم السبت؟ نعم صام يوم السبت ولا حرج في ذلك. إذا كان اللقيط بنتا فمن يكون وليها في النكاح؟ يعني الملتقط ليس أبا للقيط، لكن لو حصل أن هذا اللقيط البنت في الرضاع وأرضعتها زوجة الملتقط أو بنته أو أخته أو من كانت ذا محرم له، فمن هنا تكون ولايته بالنسبة لاعتباره من ناحية الحكم في الرضاع، ولا الأصل يكون يعني عند القاضي أو الحاكم، فإنه ولي من لا ولي له بالنسبة للنساء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.